أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة، وشروط الصلاة اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. وتقدم أن الماهية هي حقيقة الشيء، فهي أوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة. ومعنى قوله تترتب عليها آثارها أي تتحقق بها المرادات المقصودة من فعل الصلاة. فإذا أدى العبد صلاة مستكملا فيها هذه الشروط صحت صلاته، فترتب على وجودها صحة الصلاة. وعد المصنف شروط الصلاة نوعان: أحدهما شروط وجوب الصلاة، وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد، وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد. والآخر شروط صحة، وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد، وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد. وابتدأ بالأول منهما فقال: فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. فلا يطالب العبد بالصلاة إلا باجتماعه، فلا يطالب العبد بالصلاة إلا باجتماعها. فالشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث وتقدم تعريفهما، والشرط الثالث البلوغ. والبلوغ شرعا ما هو؟ ما معنى البلوغ شرعا؟ نعم، وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على إيش؟ أحسن، وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على أعماله، وصول العبد شرعا إلى حد المؤاخذة على أعماله. والأعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات، الأعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات. فإذا قيل سن البلوغ فالمراد بها السن التي إذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات، السن التي إذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات. فإن العبد يبتدأ أولا بكتابة حسناته فقط، فإن العبد يبدأ أولا بكتابة حسناته فقط. فإذا عمل حسنة كتبت له، وإذا عمل سيئة لم تكتب عليه، حتى يبلغ سن المؤاخذة، حتى يبلغ سن المؤاخذة. فإذا بلغ سن المؤاخذة كتبت عليه الحسنات والسيئات معا، كتبت عليه الحسنات والسيئات معا. فمثلا لو أن صبيا مميزا ابن 8 سنين صلى أو حج كتب له على صلاته وحجه حسنات، ولو أن ابن 8 هذا لم يصلي الصلاة وخرج مع والديه إلى الحج فلم يحج تكتب سيئات أم لا تكتب؟ لم تكتب عليه السيئات. فالمراد بالبلوغ وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على أعماله السيئة، وهذه الشروط 3 شروط مشتركة بين الرجال والنساء، وهذه الشروط 3 شروط مشتركة بين الرجال والنساء. والشرط 4 النقاء من الحيض والنفاس، النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالمرأة. والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الطهر منهما، الطهر منهما المتحقق بأمرين، المتحقق بأمرين، أحدهما انقطاع الدم، أحدهما انقطاع الدم، والآخر رؤية علامة الطهر، رؤية علامة الطهر. فإذا انقطع دم المرأة الحائض أو النفساء ثم رأت علامة الطهر صارت في حال النقاء، صارت في حال النقاء. إذا تبين هذا فأيهما أصح؟ قول بعض الفقهاء في هذا الشرط انقطاع الدم من حائض ونفساء، أم قول غيرهم النقاء من الحيض والنفاس؟ لماذا؟ لأنه لا يكفي انقطاع الدم وحده، بل لا بد من رؤية علامة الطهر، فإن المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر، فإن المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر للعلل التي تعتري النساء في اضطراب أحوالهن، فقد ينقطع عن المرأة الدم مدة وتتأخر رؤيتها علامة الطهر وهي القصة البيضاء، فلا يحصل النقاء حتى ترى تلك العلامة. فالموافق للوضع الشرعي أن يقال النقاء من الحيض والنفاس، وعد هذا شرطا ولم يقل فيه مثل ما تقدم في شروط الوضوء، وشرط لمن حدثه دائم وضوءه لفرضه بعد دخوله، لأن هذا أمر عام بنصف جنس المكلفين وهن النساء فعد عاما كغيره. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وهي 9: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز وتقدم ذكرهن، والرابع الطهارة من الحدث، والحدث وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، مانع مما تجب له الطهارة. وقولنا وصف طارئ أي عارض للإنسان بعد فقده، أي عارض للإنسان بعد فقده. وقولنا قائم بالبدن أي شيئا معنويا، وقولنا قائم بالبدن أي شيئا معنويا. وقولنا مانع مما تجب له الطهارة، وقولنا مانع مما تجب له الطهارة، أي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجوده، أي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجوده. والحدث نوعان، أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والحدث نوعان أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا. والشرط الخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، أي وقت الصلاة المفروضة من الفرائض الخمس. فالصلوات المكتوبات كل واحدة منها لها وقت مقدر، الصلوات الخمس كل واحدة منها لها وقت مقدر، فمن شرط صحة الصلاة دخول وقتها، فلا تصح قبله ولا تصح بعده، فلا تصح قبله ولا تصح بعده إلا قضاء، إلا قضاء. فلو قدر أن أحدا أراد أن يصلي الظهر قبل زوال الشمس، أو تعمد أن يصليها قبيل غروب الشمس، فإن صلاة الظهر لا تصح منه لفقد شرط دخول الوقت، فلا بد أن تكون الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا. واضح؟ طيب لماذا ما قال الفقهاء الوقت إنما قالوا دخول الوقت؟ لأنك إذا قلت الوقت تعلق بما قبل الصلاة وما بعد الصلاة، لكن إذا قلت دخول الوقت فالأصل أن يتعلق بما بعد الصلاة مطابقة، وأما ما قبله فيكون اقتضاء. وعبر بدخول الوقت لأن الأصل في المسلم طلب إقامة الصلاة، فنفسه تتطلع إليها، لأن الأصل في المسلم طلب إقامة الصلاة فنفسه تتطلع إليها، أي حين حينها فيؤديها، أي حين حينها فيؤديها. والسادس ستر العورة، والعورة يراد بها عورة الإنسان، يراد بها عورة الإنسان، وهي سوءته وكل ما يستحيا منه، وهي سوءته وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة، والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، لا عورة النظر. فإن الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة، ويذكرونها أيضا في كتاب النكاح، فإن الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة وفي كتاب النكاح. فالمراد بها في الصلاة عورة الصلاة، فالمراد بها في الصلاة عورة الصلاة، والمراد بها في النكاح عورة النظر، والمراد بها في النكاح عورة النظر. ولكل واحد منهما أحكامه التي يفارق بها الآخر، ولكل واحد منهما أحكامه التي يفارق بها الآخر. فمن شرط الصلاة ستر المصلي عورته، وهي كما تقدم سوءته وكل ما يستحيا منه. وعورة الرجل حرا أو عبدا ما بين السرة إلى الركبة، وعورة الرجل حرا أو عبدا ما بين السرة إلى الركبة، وهما ليس من العورة، وهما ليس من العورة. فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة، فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة، والعورة فيها ما بينهما، والعورة فيها ما بينهما. أما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها، وكذلك يديها وقدميها على الراحل، وكذلك يديها وقدميها على الراجح. والمراد باليدين، باليدين هنا الكفان، والمراد باليدان هنا الكفان. فيجب على المرأة أن تستر بدنها في صلاتها إلا الوجه والكفان والقدمان، ما لم تكن بعورة بحضرة رجال أجانب، ما لم تكن بحضرة رجال أجانب فيجب عليها ستر جميع بدنها، فيجب عليها ستر جميع بدنها. والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، لأن النجاسات نوعان، لأن النجاسات نوعان، أحدهما نجاسة حقيقية وهي عين مستقدرة شرعا، وهي عين مستقدرة شرعا كالبول والغائط، كالبول والغائط. والآخر نجاسة حكمية، نجاسة حكمية وهي عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر، وهي عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر. فالفرق بينهما أن النجاسة الحقيقية يراد بها ما تعلق بعين المستقدر، أن النجاسة الحقيقية يتعلق بها ما تعلق بعين المستقدر، وأما النجاسة الحكمية فالمراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر، فيراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر. فمثلا البول والغائط هما في نفسهما مستقدران شرعا، فنجاستهما نجاسة عينية، إذ لا يطهران بالكلية، إذ لا يطهران بالكلية. فلو قدر أن بال أحد على نحو بلاط أو فرش أو تغوط عليه، فإن النجاسة الواقعة هنا على البلاط تسمى نجاسة حكمية، لأنها طرأت على محل طاهر، على محل طاهر، فتطلب إزالتها منه، فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية أم لا يمكن؟ يمكن، فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية بإزالة النجاسة الطارئة على ذلك المحل بما يزيله من ماء وغيره. ومعنى قولنا مستقدرة مستقدرة شرعا أي محكوم بقدارتها شرعا، أي محكوم بقدارتها شرعا. فالمستقدرات نوعان، أحدهما المستقدرات الشرعية، المستقدرات الشرعية وهي المحكوم بقدارتها بدليل الشرع، وهي المحكوم بقدارتها بدليل الشرع كالبول والغائط. والآخر المستقدرات الطبيعية، المستقدرات الطبيعية وهي المحكوم بقدارتها بطريق الطبع، وهي المحكوم بقدارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط، كالبصاق والمخاط. فهما من جهة الشرع مستقدران أو غير مستقدران، فهما بدليل الشرع غير مستقدران، لكن الطباع تنفر منهما وتستبشعهما، لكن الطباع تنفر منهما وتستبشعهما. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها إزالتها من البدن، إزالتها من البدن، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، إزالتها من البقعة المصلى عليها. فلا بد من زوال النجاسة عن هذه الثلاث. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فالشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين، والشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين، أحدهما العاجز كالمريض، كالمريض الذي على غير جهة القبلة، كالمريض الذي على غير جهة القبلة ولا يقدر على التوجه إليها، كمن كسرت قدمه فعلقت ووجه إلى غير القبلة، كمن كسرت قدمه فعلقت لأجل جبرها في مبتدأ مداواته وكان وجهه إلى غير القبلة، فإنه يصلي على تلك الحال. والآخر المتنفل، وشرط عندهم كونه بسفر مباح، كونه بسفر مباح، وأولى منه من كان في سفر طاعة، وأولى منه من كان في سفر طاعة، فهذا الشرط يسقط عنه. ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية، ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية. فلا يستباح عند الحنابلة صلاته إلى غير القبلة متنفلا، فلا يستباح عند الحنابلة صلاته إلى غير القبلة متنفلا. فمن سافر للنزهة فصلى متنفلا في حال سفره إلى غير جهة القبلة وهو على دابته فإن صلاته صحيحة، أو كان مسافرا سفر طاعة كجهاد أو طلب علم فإن صلاته صحيحة، فإن كان مسافرا سفر معصية ثم صلى إلى غير القبلة متنفلا فإن صلاته عند الحنابلة لا تصح، لأن الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي، لأن الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي، أي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه، أي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه. وما هو سفر المعصية؟ ما هو سفر المعصية؟ أيوسف أحسن. والمراد بسفر المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية، هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية، فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية، فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية. فعلم أن السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية، فعلم أن السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية. فلو خرج أحد إلى النزهة في بلاد ثم وقع محرما فإن هذا السفر لا يسمى سفر معصية، لأنه لم يخرج لأجلها لكنه وقعها في سفره. فإن أراد أحد أن يخرج من بلده لأجل الوقوع في محرم فإن هذا يسمى سفر معصية. فالأول يدخل في هذا الشر، فله أن يتنفل في سفره، وأما الثاني أن يتنفل في سفره إلى غير القبلة، وأما الثاني فإنه عندهم لا يصح منه تنفله في سفره إلى غير القبلة. ومعنى قوله ولو قصيرا أي ولو دون مسافة قصر، أي ولو دون مسافة قصر، فيسافر سفرا يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه، يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه، لكن لا يبلغ مسافة القصر، لكن لا يبلغ مسافة القصر، فيجوز أن يصلي متنفلا إلى غير القبلة. والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، أحدها نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها، وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه، نية فرض الوقت بتعيينه، وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام، بأن ينوي الإمام إمامته للمصلين، بأن ينوي الإمام إمامته للمصلين، وينوي المأموم، وينوي المأموم ائتمامه بالإمام، وينوي المأموم ائتمامه بالإمام. فإذا أراد المصلي عند الحنابلة أن يصلي وطلبت منه النية فهم يطلبون منه نية فعل الصلاة تقربا إلى الله عز وجل، فهو يوجد الصلاة بفعلها طلبا للقربى عند الله عز وجل، ثم يطلب عندهم أن ينوي فرض الوقت بتعيينه، أي بأن يعين في قلبه فرض الصلاة التي يريد أداءها. فإذا أذن لصلاة الظهر ودخل وقتها فإنه يقصد المسجد ناويا التقرب إلى الله بفعل الصلاة أولا، ثم ناويا أن يؤدي صلاة الظهر، وهو فرض الوقت هنا أن يؤدي صلاة الظهر، فلا بد من تعيينها. فلو أنه قصد المسجد ناويا الفرض دون تعيينه فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح عند الحنابلة، فلا بد من أن يعين فرض الوقت فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. فإذا عين فرض الوقت ودخل في الصلاة فإن كان إماما فلا بد أن ينوي إمامته بالمصلين، وإن كان مأموما فلا بد أن ينوي كونه مؤتما بذلك الإمام. والراجح أن النية المطلوبة للصلاة نوعان، أحدهما نية فعل الصلاة بإيجادها، والآخر نية فرض الوقت ولو لم يعين، بأن ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس، فإذا وجدت هذه النية في قلبه وأنه يريد فرض الوقت كفته ولو لم يعين ذلك الفرض. فإذا أذن لصلاة الفجر وقصد المصلي المسجد فصلى مع المسلمين ناويا فرض الوقت صحت صلاته ولو لم يعين أنها صلاة الفجر، لكنه عين أنها صلاة فرض، وهذا التعيين واقع في القلوب بمجرد الخروج بعد الأذان، فإنه لا تقصد الجماعة في المساجد عادة إلا لأجل الفرائض الخمس. والمناسب في أحكام النيات بناؤها على التوسعة والمسامحة، لئلا تورث الوسواس،
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة، وشروط الصلاة اصطلاحا هي أوصاف خارجة عما هي الصلاة تترتب عليها آثارها، وتقدم أن الماهية هي حقيقة الشيء، فهي أوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة. ومعنى قوله تترتب عليها آثارها أي تتحقق بها المرادات المقصودة من فعل الصلاة. فإذا أدى العبد صلاة مستكملا فيها هذه الشروط صحت صلاته، فترتب على وجودها صحة الصلاة. وعد المصنف شروط الصلاة نوعان: أحدهما شروط وجوب الصلاة، وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد، والآخر شروط صحة، وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد، وابتدأ بالأول منهما فقال: فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس، فلا يطالب العبد بالصلاة إلا باجتماعه، فلا يطالب العبد بالصلاة إلا باجتماعها. فالشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث، وتقدم تعريفهما، والشرط الثالث البلوغ. والبلوغ شرعا ما هو؟ ما معنى البلوغ شرعا؟ نعم، وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على إيش؟ أحسن، وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على أعماله، وصول العبد شرعا إلى حد المؤاخذة على أعماله. والأعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات، الأعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات. فإذا قيل سن البلوغ فالمراد بها السن التي إذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات، السن التي إذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات. فإن العبد يبتدأ أولا بكتابة حسناته فقط، فإن العبد يبدأ أولا بكتابة حسناته فقط، فإذا عمل حسنة كتبت له، وإذا عمل سيئة لم تكتب عليه، حتى يبلغ سن المؤاخذة، حتى يبلغ سن المؤاخذة. فإذا بلغ سن المؤاخذة كتبت عليه الحسنات والسيئات معا، كتبت عليه الحسنات والسيئات معا. فمثلا لو أن صبيا مميزا ابن 8 سنين صلى أو حج، كتب له على صلاته وحجه حسنات. ولو أن ابن 8 هذا لم يصلي الصلاة وخرج مع والديه إلى الحج فلم يحج، تكتب سيئات أم لا تكتب؟ لم تكتب عليه السيئات. فالمراد بالبلوغ وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على أعماله السيئة. وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء، وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس، النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالمرأة. والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الطهر منهما، الطهر منهما المتحقق بأمرين، المتحقق بأمرين، أحدهما انقطاع الدم، أحدهما انقطاع الدم، والآخر رؤية علامة الطهر، رؤية علامة الطهر. فإذا انقطع دم المرأة الحائض أو النفساء ثم رأت علامة الطهر صارت في حال النقاء، صارت في حال النقاء. إذا تبين هذا فأيهما أصح؟ قول بعض الفقهاء في هذا الشرط انقطاع الدم من حائض ونفساء، أم قول غيرهم النقاء من الحيض والنفاس؟ لماذا؟ لأنه لا يكفي انقطاع الدم وحده، بل لا بد من رؤية علامة الطهر، فإن المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر، فإن المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر للعلل التي تعتري النساء في اضطراب أحوالهن، فقد ينقطع عن المرأة الدم مدة وتتأخر رؤيتها على متى الطهر وهي القصة البيضاء، فلا يحصل النقاء حتى ترى تلك العلامة. فالموافق للوضع الشرعي أن يقال النقاء من الحيض والنفاس، وعد هذا شرطا ولم يقل فيه مثل ما تقدم في شروط الوضوء، وشرط لمن حدثه دائم وضوءه لفرضه بعد دخوله، لأن هذا أمر عام بنصف جنس المكلفين وهن النساء، فعد عاما كغيره. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وهي تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز وتقدم ذكرهن، والرابع الطهارة من الحدث، والحدث وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، مانع مما تجب له الطهارة. وقولنا وصف طارئ أي عارض للإنسان بعد فقده، أي عارض للإنسان بعد فقده. وقولنا قائم بالبدن أي شيئا معنويا، وقولنا قائم بالبدن أي شيئا معنويا. وقولنا مانع مما تجب له الطهارة، وقولنا مانع مما تجب له الطهارة أي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجوده، أي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجوده. والحدث نوعان: أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والحدث نوعان: أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا. والشرط الخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، أي وقت الصلاة المفروضة من الفرائض الخمس. فالصلوات المكتوبات كل واحدة منها لها وقت مقدر، الصلوات الخمس كل واحدة منها لها وقت مقدر، فمن شرط صحة الصلاة دخول وقتها، فلا تصح قبله ولا تصح بعده، فلا تصح قبله ولا تصح بعده إلا قضاء، إلا قضاء. فلو قدر أن أحدا أراد أن يصلي الظهر قبل زوال الشمس، أو تعمد أن يصليها قبيل غروب الشمس، فإن صلاة الظهر لا تصح منه لفقد شرط دخول الوقت، فلا بد أن تكون الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا. واضح؟ طيب لماذا ما قال الفقهاء الوقت؟ إنما قالوا دخول الوقت، لأنك إذا قلت الوقت تعلق بما قبل الصلاة وما بعد الصلاة، لكن إذا قلت دخول الوقت فالأصل أن يتعلق بما بعد الصلاة مطابقة، وأما ما قبله فيكون اقتضاء. وعبر بدخول الوقت لأن الأصل في المسلم طلب إقامة الصلاة فنفسه تتطلع إليها، لأن الأصل في المسلم طلب إقامة الصلاة فنفسه تتطلع إليها أي حين حينها فيؤديها، أي حين حينها فيؤديها. والسادس ستر العورة، والعورة يراد بها عورة الإنسان، يراد بها عورة الإنسان، وهي سوءته وكل ما يستحيا منه، وهي سوءته وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة، والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، لا عورة النظر. فإن الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة ويذكرونها أيضا في كتاب النكاح، فإن الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة وفي كتاب النكاح. فالمراد بها في الصلاة عورة الصلاة، فالمراد بها في الصلاة عورة الصلاة، والمراد بها في النكاح عورة النظر، والمراد بها في النكاح عورة النظر. ولكل واحد منهما أحكامه التي يفارق بها الآخر، ولكل واحد منهما أحكامه التي يفارق بها الآخر. فمن شرط الصلاة ستر المصلي عورته، وهي كما تقدم سوءته وكل ما يستحيا منه. وعورة الرجل حرا أو عبدا ما بين السرة إلى الركبة، وعورة الرجل حرا أو عبدا ما بين السرة إلى الركبة، وهما ليسا من العورة، وهما ليسا من العورة. فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة، فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة، والعورة فيها ما بينهما، والعورة فيها ما بينهما. أما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها، وكذلك يديها وقدميها على الراس، وكذلك يديها وقدميها على الراجح. والمراد باليدين، باليدين هنا الكفان، والمراد باليدان هنا الكفان. فيجب على المرأة أن تستر بدنها في صلاتها إلا الوجه والكفان والقدمان، ما لم تكن بعورة بحضرة رجال أجانب، ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. فيجب عليها ستر جميع بدنها، فيجب عليها ستر جميع بدنها. والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، لأن النجاسات نوعان، لأن النجاسات نوعان، أحدهما نجاسة حقيقية وهي عين مستقدرة شرعا، وهي عين مستقدرة شرعا كالبول والغائط، كالبول والغائط، والآخر نجاسة حكمية، نجاسة حكمية وهي عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر، وهي عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر. فالفرق بينهما أن النجاسة الحقيقية يراد بها ما تعلق بعين المستقدر، أن النجاسة الحقيقية يتعلق بها ما تعلق بعين المستقدر، وأما النجاسة الحكمية فالمراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر، فيراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر. فمثلا البول والغائط هما في نفسهما مستقدران شرعا، فنجاستهما نجاسة عينية، إذ لا يطهران بالكلية، إذ لا يطهران بالكلية. فلو قدر أن بال أحد على نحو بلاط أو فرش أو تغوط عليه، فإن النجاسة الواقعة هنا على البلاط تسمى نجاسة حكمية، لأنها طرأت على محل طاهر، على محل طاهر، فتطلب إزالتها منه، فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية أم لا يمكن؟ يمكن، فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية بإزالة النجاسة الطارئة على ذلك المحل بما يزيله من ماء وغيره. ومعنى قولنا مستقدرة شرعا أي محكوم بقدارتها شرعا، أي محكوم بقدارتها شرعا. فالمستقدرات نوعان، أحدهما المستقدرات الشرعية، المستقدرات الشرعية وهي المحكوم بقدارتها بدليل الشرع، وهي المحكوم بقدارتها بدليل الشرع كالبول والغائط. والآخر المستقدرات الطبيعية، المستقدرات الطبيعية وهي المحكوم بقدارتها بطريق الطبع، وهي المحكوم بقدارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط، كالبصاق والمخاط. فهما من جهة الشرع مستقدران أو غير مستقدران؟ فهما بدليل الشرع غير مستقدران، لكن الطباع تنفر منهما وتستبشعهما، لكن الطباع تنفر منهما وتستبشعهما. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها إزالتها من البدن، إزالتها من البدن، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، إزالتها من البقعة المصلى عليها. فلا بد من زوال النجاسة عن هذه الثلاث. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فالشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين، والشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين: أحدهما العاجز كالمريض، كالمريض الذي على غير جهة القبلة، كالمريض الذي على غير جهة القبلة ولا يقدر على التوجه إليها، كمن كسرت قدمه فعلقت ووجه إلى غير القبلة، كمن كسرت قدمه فعلقت لأجل جبرها في مبتدأ مداواته وكان وجهه إلى غير القبلة، فإنه يصلي على تلك الحال. والآخر المتنفل، وشرط عندهم كونه بسفر مباح، كونه بسفر مباح، وأولى منه من كان في سفر طاعة، وأولى منه من كان في سفر طاعة، فهذا الشرط يسقط عنه. ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية، ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية، فلا يستباح عند الحنابلة صلاته إلى غير القبلة متنفلا، فلا يستباح عند الحنابلة صلاته إلى غير القبلة متنفلا. فمن سافر للنزهة فصلى متنفلا في حال سفره إلى غير جهة القبلة وهو على دابته فإن صلاته صحيحة، أو كان مسافرا سفر طاعة كجهاد أو طلب علم فإن صلاته صحيحة، فإن كان مسافرا سفر معصية ثم صلى إلى غير القبلة متنفلا فإن صلاته عند الحنابلة لا تصح، لأن الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي، لأن الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي، أي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه، أي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه. وما هو سفر المعصية؟ ما هو سفر المعصية؟ أي يوسف؟ والمراد بسفر المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية، هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية، فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية، فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية. فعلم أن السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية، فعلم أن السفر الذي يعصي به العبد لا يسمى سفر معصية. فلو خرج أحد إلى النزهة في بلاد ثم وقع محرما فإن هذا السفر لا يسمى سفر معصية، لأنه لم يخرج لأجلها لكنه وقعها في سفره. فإن أراد أحد أن يخرج من بلده لأجل الوقوع في محرم فإن هذا يسمى سفر معصية، فالأول يدخل في هذا الشرط، فله أن يتنفل في سفره، وأما الثاني أن يتنفل في سفره إلى غير القبلة، وأما الثاني فإنه عندهم لا يصح منه تنفله في سفره إلى غير القبلة. ومعنى قوله ولو قصيرا أي ولو دون مسافة قصر، أي ولو دون مسافة قصر، فيسافر سفرا يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه، يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه، لكن لا يبلغ مسافة القصر، لكن لا يبلغ مسافة القصر. فيجوز أن يصلي متنفلا إلى غير القبلة. والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع. أحدها نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها. وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه، نية فرض الوقت بتعيينه. وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام، بأن ينوي الإمام إمامته للمصلين، بأن ينوي الإمام إمامته للمصلين، وينوي المأموم ائتمامه بالإمام، وينوي المأموم ائتمامه بالإمام. فإذا أراد المصلي عند الحنابلة أن يصلي وطلبت منه النية، فهم يطلبون منه نية فعل الصلاة تقربا إلى الله عز وجل، فهو يوجد الصلاة بفعلها طلبا للقربى عند الله عز وجل. ثم يطلب عندهم أن ينوي فرض الوقت بتعيينه، أي بأن يعين في قلبه فرض الصلاة التي يريد أداءها. فإذا أذن لصلاة الظهر ودخل وقتها فإنه يقصد المسجد ناويا التقرب إلى الله بفعل الصلاة أولا، ثم ناويا أن يؤدي صلاة الظهر، وهو فرض الوقت هنا أن يؤدي صلاة الظهر، فلا بد من تعيينها. فلو أنه قصد المسجد ناويا الفرض دون تعيينه فإن صلاته لا تصح، عند الحنابلة، فلا بد من أن يعين فرض الوقت فجرا أو ظهرا أو عصرا مغربا أو عشاء. فإذا عين فرض الوقت ودخل في الصلاة فإن كان إماما فلا بد أن ينوي إمامته بالمصلين، وإن كان مأموما فلا بد أن ينوي كونه مؤتما بذلك الإمام. والراجح أن النية المطلوبة للصلاة نوعان، أحدهما نية فعل الصلاة بإيجادها، والآخر نية فرض الوقت ولو لم يعين، بأن ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس، فإذا وجدت هذه النية في قلبه وأنه يريد فرض الوقت كفته ولو لم يعين ذلك الفرض. فإذا أذن لصلاة الفجر وقصد المصلي المسجد فصلى مع المسلمين ناويا فرض الوقت صحت صلاته ولو لم يعين أنها صلاة الفجر، لكنه عين أنها صلاة فرض، وهذا التعيين واقع في القلوب بمجرد الخروج بعد الأذان، فإنه لا تقصد الجماعة في المساجد عادة إلا لأجل الفرائض الخمس. والمناسب في أحكام النيات بناؤها على التوسعة والمسامحة، لئلا تورث الوسواس،